بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، هذه السورة المباركة سورة النساء قد اشتملت على 76 آية في عداد أهل الكوفة، وفيها من الكلمات 3745 كلمة، واشتملت على 16,030 حرفا. يعني من وفقه الله لقراءة هذه السورة المباركة فله من الحسنات 160,300 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. هذه السورة المباركة تتناسب مع سورة آل عمران من عدة وجوه. أولا، آخر آية في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأول آية في هذه السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وفي سورة آل عمران حديث عن غزوة أحد، من الآية 21 بعد 100 إلى قريب من نهاية السورة. وهنا في سورة النساء أيضا الله عز وجل يفضح أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة أحد، ويخاطب المؤمنين بقوله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له نصيرا. وهذه السورة أيضا تكمل ما في سورة آل عمران. هناك في سورة آل عمران حديث عن غزوة حمراء الأسد التي كانت بعد غزوة أحد بيوم واحد، وهنا في هذه السورة يقول الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذه السورة المباركة تسمى سورة النساء لأن آيات كثيرة فيها تناولت أحكام النساء، سواء ما يتعلق بأحكام النكاح في قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4، مع قوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأحكام النساء فيما يتعلق بالميراث، وأن للمرأة حقا أصيلا ما ينبغي هضمه ولا أكله. يقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وللأسف أيها الإخوان، ليست هذه عادة الجاهلية الأولى، وإنما إلى الآن يوجد في بعض القرى، ولربما في كثير من القرى، إذا مات الميت فإنما يرثه أولاده الذكور، أما الإناث فلا نصيب لهم، ما يأخذن شيئا، على عادة أهل الجاهلية الذين كانوا يقولون: إنما نورث من يحمل السلاح ويطعن بالسنان. أيضا من أحكام النساء الواردة في هذه السورة المباركة ما يتعلق بالمحرمات من النساء. المحرمات من النسب 7، ومن الرضاع مثلهن، وكذلك المحرمات من المصاهرة 4: زوجات الآباء وزوجات الأبناء وأمهات الزوجات وبنات الزوجات اللائي دخل بهن. وكذلك هذه السورة تتناول أحكام النشوز في العلاقة الزوجية، سواء كان نشوزا من قبل المرأة أو نشوزا من قبل الرجل. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصلح خير. أيضا في هذه السورة حديث عن أحكام الجهاد والأمر بقتال المشركين والكفار: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وبيان أن المؤمن والكافر كلاهما يقاتل، ولكن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وهم أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذه السورة أيضا تتناول أحكام المعاملات المالية في تحريم أكل المال بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، في تحريم أكل أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكذلك هذه السورة المباركة تتناول ما يتعلق بالميراث عموما، ويسميها أهل العلم سورة النساء الكبرى، وسورة الطلاق يسمونها سورة النساء الصغرى. هذه السورة نزلت على أحوال شتى، وكان مبدأ نزولها بعد الهجرة النبوية المباركة كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أنه ما دخل بها إلا بعد الهجرة بحوالي 8 أشهر صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه السورة المباركة تناولت كذلك فيما تناولت أحكاما تتعلق بالآداب، مثلا فيما يتعلق برد السلام: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. في الأمر بصلة الأرحام أول آية فيها: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. في الوصية بالنساء خيرا. وكذلك تناولت أحكاما تتعلق بالطهارة، تتعلق بالصلاة وغير ذلك من الأحكام. أسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم.